السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام معنا على شيء من أحكام الجهاد وكذلك الإنفاق في سبيل الله، وذلك في قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وقلنا إن في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أنا أرجع الكلام فيها إلى هذا المجلس. إن مناسبة إيراد هذه الآية في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله بعد أن ذكر الله عز وجل الجهاد وأحكامه، وذكر الله عز وجل أيضا ما يجب فيه من الإنفاق في سبيل الله، وحذر الله عز وجل أيضا ضمنا من قطيعة المجاهدين بالمال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الجهاد والقتال في سبيله في الأشهر الحرم، ذلك حتى يصل المسلمون إلى المسجد الحرام، وذلك قاصدين لأداء العمرة وأداء الحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في المدينة وكانوا يريدون الوصول إلى المسجد الحرام، ولما كان الكفار يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول إلى المسجد الحرام، كانت الحاجة ماسة في لبيان أحكام القتال، وذلك في الأشهر الحرم باعتبار أن الحج إنما يكون في الأشهر الحرم، وكذلك أيضا فإن العمرة تكون في الأشهر الحرم وغيرها، فكانت المناسبة في بيان أحكام القتال مع الكفار، وذلك لأن المسلمين قد يواجهون المشركين ويقوم المشركون بصدهم عن الدخول إلى المسجد الحرام. فبين الله عز وجل شيئا من أحكام الجهاد، وبين الله عز وجل أيضا أحكام قتال الكفار في الأشهر الحرم، وبين الله عز وجل أيضا أحكام العدوان، يعني إذا اعتدى المشركون على المؤمنين أن العدوان يكون عليهم على حد سواء. فبين الله عز وجل تلك الأحكام، لأنه لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى المسجد الحرام إلا بواسطة تلك المعرفة. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعد أن اتضحت هذه الأحكام في مواجهة المشركين والعوائق التي تكون بينكم وبين المسجد الحرام مما يفعله ويختلقه المشركون، فإن ذلك مهما لبيان أحكام الحج. فقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام هنا المراد به وضد الإنقاص، والمراد بالإتمام في كلام بعض المفسرين من السلف هو الإقامة، يعني أقيموا الحج والعمرة لله. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث إبراهيم عن علقمة أنه قال في قراءة عبد الله بن مسعود: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: وأقيموا الحج والعمرة لله نحو البيت، يعني أنكم أدوها إلى هذا. يقول إبراهيم النخعي: فسألت سعيد بن جبير عن هذا فقال: هذا هو قول عبد الله بن عباس، يعني أن المعنى في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يعني أقيموها نحو البيت. وحمل بعض العلماء الأمر في قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله على أن المراد بذلك أن يقوم الإنسان بإتمامها بعد الدخول فيها، أنه لا يجوز له أن يرجع عن إحرامه، وهذا وإن كان محل اتفاق عند العلماء على أن الإنسان إذا دخل في النسك أنه يحرم عليه أن يدعه حتى يتم الأنساك، وهذا قد جاء عن جماعة من المفسرين، روي هذا أيضا عن عبد الله بن عباس، وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وقال به قتادة وغيرهم من المفسرين. وعلى هذا نقول إن قول الله عز وجل هو من ألفاظ العموم، وأتموا الحج والعمرة لله يحمل على عدة أوجه، ولكن في هذه الآية فيما يستدل به بعض العلماء أن هذه الآية دليل على وجوب العمرة، فالله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله. هل يستدل بهذه الآية على وجوب العمرة كما أوجب الله الحج؟ نقول هناك من استدل بهذا، هناك من استدل بهذا، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، يعني أن العمرة قرينة للحج. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب العمرة على قولين. ذهب جمهور العلماء وقال عامة السلف إلى أن العمرة واجبة، وهذا صح عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وجابر وزيد بن ثابت وغيرهم، ويظهر أنه لا يعرف خلاف عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا. وقد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: لا أعلمهم يختلفون أن العمرة واجبة. ومحمد بن سيرين قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه الإمام الشافعي وداود وغيرهم من الأئمة. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست بواجبة، وأن هذه الآية في الإتمام، أي أن الإنسان إذا شرع في الدخول في نسك العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها، وإذا قطعها فإنه آثم، وأما ابتداء فإنها لا تجب عليه. وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم. والمترجح في هذا هو القول بالوجوب، وذلك أن السلف الصالح من الصحابة لا يعلم عنهم الخلاف في هذا، ولهذا قد جاء عند البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: ما من أحد إلا وعليه عمرة وحجة واجبة في العمر مرة. وروي نحو هذا عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا عن زيد بن ثابت، ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما مال إليه بعض المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله، فقد نص على وجوب العمرة في كتابه الصحيح، فقال: أبواب وجوب العمرة، يعني أنه يميل إلى القول بوجوبها، ويكون وجوبها على في العمر مرة. وهذا مما لا خلاف فيه أيضا عند العلماء، وإنما يختلفون في الزمن الذي يستحب للإنسان أن يتابع فيه بين الحج والعمرة. ما هو الزمن؟ هل يعتمر كل عام أم ينوع بين هذا وهذا؟ ولكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه الآية أن قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، ولا يختلف العلماء في ذلك. وإذا قلنا أنها نزلت في السنة السادسة، الحج حينئذ لم يوجب، وإذا قلنا بوجوب العمرة فيلزم من ذلك أن الحج قد وجب قبل ذلك، قبل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء يقولون إن الحج لم يفرض إلا بعد ذلك، ويتفقون على هذا. فلو قلنا إن هذه الآية فيها دلالة على وجوب العمرة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في الحج، لأن الحج قدم على العمرة في هذه الآية في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا لم يجب الحج بهذه الآية، فمن باب أولى أن العمرة لا تجب. ولكن نقول إن الله عز وجل حينما قرن العمرة بالحج وأوجب الله عز وجل الحج بعد ذلك، ثم اتفق السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين على وجوب العمرة، كان ذلك من مواضع الإحكام، الذي استدل به السلف الصالح على الاشتراك في الأحكام من جهة الوجوب بين الحج والعمرة. ومن العلماء من حمل قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، على أن المراد بذلك هو الإحرام بكل واحدة منهما على سبيل الاستقلال، أي أنه يجعل العمرة بسفر والحج بسفر مستقل. وذهب إلى هذا جماعة كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكذلك أيضا روي عن عمر بن الخطاب، فقد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي وكذلك أيضا الدارقطني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرة أهلك، يعني أن تأتي بالعمرة من بيتك مستقلا، ثم تأتي بالحج مستقلا منشئا لذلك. وليس المراد بذلك أن الإنسان يحرم من بيته ولو كان قبل المواقيت، ولكن المراد بقول علي بن أبي طالب وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بها من دويرة أهلك، أي أن تكون قاصدا بسفر مستقل إلى المسجد الحرام لأجل العمرة، لأجل العمرة، ثم تأتي أيضا بالحج على هذا. ولهذا نقول إن ظاهر أقوال السلف وكذلك العمل عندهم أن الأفضل أن يأتي الإنسان بعمرة منفردة منفصلة عن سفرة الحج، وأن الإفراد في الحج مع عمرة سابقة له أفضل من التمتع بلا عمرة. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة، وحكي اتفاق الأئمة الأربعة على هذا، وحكى اتفاقهم غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله، أي أن الإنسان إذا أراد أن يفاضل بين الأنساب بين التمتع والقران والإفراد، أن نقول إن الإفراد أفضل في أحوال، وهي الحالة التي ينفرد بها الإنسان بالإتيان بالنسك، فإذا جاء بها كانت هذه الحال أفضل. وأما ما كان بعد ذلك إذا كان الإنسان ليس له إلا مرة واحدة الإتيان بمرة واحدة، نقول الأفضل في ذلك التمتع، الأفضل في هذا التمتع، إلا إذا ساق الإنسان الهدي، فإنه إذا ساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارنا، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي على ما كان عليه. وفي هذا أيضا في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، على من حمل هذا القول على الإتيان بسفرة مستقلة، حمل بعض العلماء هذا المعنى أن الأفضل في العمرة أن تكون في غير أشهر الحج، أن العمرة تكون في غير أشهر الحج، وذلك لأنه يفردها بسفر. وبعض السلف يجعل العمرة التي تكون في الحج غير تامة، لا يسمونها عمرة تامة إذا كانت في أشهر الحج، وهذا قد جاء عن قتادة، وكذلك جاء عن القاسم بن محمد وغيره، أنه قال لا يسمون العمرة في أشهر الحج تامة حتى تكون في غيرها، يعني ينشئها بسفر مستقل. وهذا له وجهته على ما تقدم، وهو محل اتفاق الأئمة الأربعة. ومن مواضع الخطأ من يتكلم على مسألة الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع، ثم يريد أن يفاضل بينها على الإطلاق على اختلاف الحالات، هذا من مواضع الخطأ. لا نستطيع أن نقول إن الإفراد أفضل، ولا نستطيع أن نقول إن التمتع أفضل، ولا أن نقول إن القران أفضل، فنقول إن القران أفضل لمن ساق الهدي. إذا ساق الإنسان الهدي فالقران في حقه أفضل من غيره، وإذا لم يسق الهدي وليس له الإتيان المسجد الحرام إلا سفرة واحدة فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل. وقد يقول قائل إذا كان ليس له إلا سفرة واحدة، لماذا نقول التمتع في حقه أفضل مع إمكانه أن يأتي بالحج في هذه السفرة مفردا، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة بعد ذلك، كحال عائشة عليه رضوان الله حينما كانت حائضا، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، فكانت في ذلك مفردة ثم جاءت أو قارنة ثم جاءت بالعمرة بعد ذلك. نقول العلماء يتفقون على أن من جاء بالعمرة والحج في سفر واحد ثم جاء بالحج مفردا ثم جاء بالعمرة بعد ذلك بعد قضاء مناسك الحج، نقول إنه ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه، ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه، وإنما هو مدرك لفضل الإتيان بالعمرة في أشهر الحج على من قال بفضل العمرة في أشهر الحج في الحج. وعلى هذا ما مما تقدم في مسألة الإتيان بالمناسك، نقول إن الأنساك تتباين بحسب الحال، لا يوجد فضل لنسك على آخر بإطلاق، وإنما على اختلاف الأحوال. إذن ما هي المسألة التي اشتهرت عند الفقهاء في فضل مثلا التمتع على غيره؟ نقول لما استفاض إتيان الناس إلى العمرة وأدائها، أدى العمرة بسفر ثم أدى الحج بسفر، ما الذي يستقر عليه هذه الحال؟ وغالب الناس أتوا بعمرة بسفر والحج بسفر، يأتون في الخوض على مسألة التمتع وأنه أفضل الأنساك في مثل هذه الحال، باعتبار أن أكثر الناس قد جاءوا بالحج والعمرة منفردا، وكذلك أيضا فإن أكثر الناس من المغتربين لا يستطيعون الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة، فإذا هو لا يستطيع أن يأتي بسفرتين بعمرة أو حجة، قالوا إذا يدخل في مسألة التفضيل ويكون في ذلك التمتع، يكون التمتع أفضل أفضل من غيره. ولهذا نقول إن الإنسان الذي لا يستطيع الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة نقول التمتع له أفضل من أن يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك ولا ينحر الهدي. وكذلك الإنسان إذا جاء بحج منفرد وبعمرة أيضا منفصلة عن أشهر الحج بسفرة مستقلة نقول هذا أفضل. وإذا كان بعد ذلك فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل لأنه أتى بحكم الله عز وجل على سبيل الانفراد. وأما الحكم الذي يريد أن يسحبه الإنسان حتى على عبادة التطوع وهو أن بعض الناس مثلا يحج كل عام، أي الأنساك أفضل في حقه؟ أن يأتي بعمرة من كل عام ثم يأتي بتمتع في ذلك العام أم يأتي مفردا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في حقه أن يأتي مفردا، أن يأتي مفردا. إذا كان يأتي بعمرة في ذات العام أن يأتي بالحج مفردا وهو الأتم والأفضل. وذلك أن حكم الحج إنما جعله الله عز وجل في العام وفي الحول مرة، فإذا جاء الإنسان في كل حول بعمرة وحج فالأفضل في حقه أن يكون مفردا. وإذا كان الإنسان لم يأتي بعمرة في حجه في سنته هذه الذي حج فيها فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، الأفضل في حقه أن يكون متمتعا. ولهذا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله موضع إجماع، وموضع الإجماع في ذلك أن الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه أن ينقضه، يحرم عليه أن ينقضه. وموضع الخلاف هو مسألة الوجوب، وهو مسألة وجوب العمرة. وفي هذا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في السنة السادسة بالإجماع ولا خلاف عندهم في ذلك، والحج لم يفرض بعد بل لم تنزل فيه شريعة، فما هو الحج الواجب حينئذ؟ ما هو الحج الواجب حينئذ والله عز وجل ما أنزل تفصيله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حج قبل هجرته بمكة، أنه حج قبل هجرته بمكة وقبل أن يفرض الحج. وما هي الحج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت قبل هجرته إلى المدينة؟ وهل كانت على تشريع جديد أو ما كان على الحنيفية السابقة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما كانت عليه الحنيفية، وكان عارفا عليه الصلاة والسلام بما أدخله المشركون من تبديل مناسك الحج، من تبديل مناسك الحج. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلمه من بقايا الحنيفية السمحة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. ولهذا جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال أضللت بعيرا لي في الجاهلية، يعني في جاهليتي، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فرأيته فقلت إن هذا من الحمص، والحمص هم الذين هم أهل مكة من قريش وغيرهم الذين شددوا على أنفسهم وجعلوا لهم أحكاما تختلف عن غيرهم، فيرون أنهم لا يخرجون من حدود الحرم فيقفون في أطراف المشعر الحرام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع بقية العرب بعرفة عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عليه الصلاة والسلام غيرها؟ نقول لم يثبت في ذلك خبر. قد جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاثة، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، ولا يثبت أنه حج حجتين، وإنما ثابت في البخاري أنه حج حجة واحدة ثم الحجة التي أوجبها الله عز وجل عليه بعد ذلك. وأما الأمر هنا في قوله وأتموا الحج والعمرة لله هو بيان أن الحج مشروع على هذه الأمة ولم يفرضه الله عز وجل بعد. وكانت العرب تعلم الحج، ولكن أحكام الحج كانت قاصرة على العرب، منهم من بدل ومنهم من بقي، وأكثر الناس تبديلا كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحكام الحج ويعلم ما أدخله كفار قريش على الحج. ومن العلماء من يقول إن في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله أي أن الحج والعمرة يشرعان في زمن واحد على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يحذرون من الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج محرمة، بل يرون أنها كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولهذا كانت مضر تجعل رجب موضعا للعمرة، تجعل رجب موضعا موضعا للعمرة تقصد فيه المسجد الحرام. وأما بالنسبة لأشهر الحج فيرون الاتيان بالعمرة فيها من المحرمات ومن الكبائر. قال: وفي هذه الآية دلالة اشتراك أن العمرة والحج جعلها الله عز وجل في موضع واحد ويتداخلان زمنا كما تداخل مكانا، يتداخلان زمنا كما يتداخلان مكانا وأفعالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، يعني دخلت من جهة الزمن ودخلت أيضا من جهة العمل ودخلت أيضا من جهة المكان، فهي موضع واحد. ومن أراد أن ينقض نسكه بعد الدخول فيه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول: إذا كان الإنسان قد دخل في نسك العمرة أو الحج فإنه يحرم عليه أن ينقضه لظاهر الآية. ولهذا قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فذكر الله عز وجل الإحصار، يعني أنه لا يجوز له أن يقطع التمام الذي أمره الله به إلا بواسطة الإحصار، إلا بواسطة الإحصار. والإحصار هنا اتفق العلماء على أن الإحصار إنما هو إحصار العدو، واختلفوا فيما عداه. وفي اتفاقهم في مسألة العدو يدخل في ذلك العدو من الإنس أو ما يخشاه الإنسان أيضا من البهائم، من السباع، من الذئاب أو غيرها، التي ربما تتسلط على الإنسان وتقطع عليه طريقه. فإذا كان طريقه مثلا على طريق فيه سباع وأخبر بذلك وخشي أن يحال بينه وبين الوصول إلى مكة، فهذا نوع من أنواع الإحصار. فإذا وجد الإنسان مانعا من ذلك فهو عدو. واختلفوا فيما عدا ذلك، وما عدا ذلك هو المرض أو العجز الذي يكون بين المؤمنين، فهل يكون ذلك من مواضع الإحصار أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وإذا اختلفوا في مسألة الإحصار في هذا المعنى فإنهم أيضا فيما يتعلق باشتراط الإنسان من غير غلبة ظن بوجود سبب يمنع الإنسان من الوصول إلى مكة، هل يشرع له الاشتراط أم لا؟ فمن قال إن المرض ليس بإحصار وأن ما غير العدو ليس بإحصار فإنه لا يجيز الاشتراط إلا في العدو، لا يجيز الاشتراط إلا في العدو. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في مسألة الاشتراط، والاشتراط أن الإنسان ينوي النسك ويقيد إتمامه به بأن لا يحبسه حابس. وفائدة الاشتراط في ذلك أن الإنسان إذا اشترط وحبسه حابس أنه لا يجب عليه دم، وذلك نوع من التيسير، أي أنه إذا أحصر في موضعه الذي هو فيه لا يجب عليه دم، وإنما يحلق من مكانه ثم يمضي. أما بالنسبة لمن أحصر ولم يشترط ومعه الهدي فهديه في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يوصله إلى مكة، كحال الإنسان مثلا ذهب بيده وحينما أقبل على مكة حبسه حابس ولم يشترط. وإذا وجد أحدا من الناس يستطيع الذهاب هناك نقول يأخذ بهديه إلى هناك وينحره في يوم النحر وجوبا، ينحره في يوم النحر ولا يحلق حتى ينحر في يوم النحر، ثم بعد ذلك يحل. الأمر الثاني إذا لم يستطع الدخول لا هو ولا هديه، لم يستطع الدخول لا هو ولا الهدي، حينئذ يقوم بنحره في موضعه الذي هو فيه ويتحلل في موضعه كذلك. وأما بالنسبة إذا لم يكن معه الهدي ولم يستطع حينئذ أيضا أن ينحر هديه، ولم يستطع أن ينحر هديه. فنقول إن الله عز وجل ذكر هنا ما استيسر من الهدي في قوله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، أشار إلى التيسير في مسألة الهدي ما تيسر مما كان قريبا من الإنسان، إما أن يكون من الغنم، وإما أن يكون من الإبل، وإما أن يكون من البقر، أو يكون شركا من بقر وغنم، شركا من بقر وإبل، كان يتشارك الناس مجموعة في هذا أحصروا يتشاركوا في شيء من ذلك. والبقر والإبل هي عن سبعة على الأرجح في الإبل، وهي عن سبعة في البقر قولا واحدا عند السلف. أما الإبل فهي على قولين، من العلماء من قال إنها عن سبعة يشترك فيها سبعة، ومنهم من قال يشترك فيها عشرة. فإذا اشتركوا في ذلك وأحصروا فإنه حينئذ يحلقون في موضعهم إذا كان ذبحهم في ذلك الموضع. وإذا كان الإنسان مشترطا فإنه لا يجب عليه دم، وإذا كان غير مشترط فإنه يجب عليه في ذلك الدم. ومن لم يجد الدم في ذلك فالله عز وجل جعل له فدية، يأتي الكلام عليها بإذن الله. وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المراد بهذا هو الهدي، هو هدي الإحصار، أي أن الإنسان إذا أحصر فما استيسر من الهدي، ولكن يجب عليه أن لا يحلق شيئا من شعره أو أن يتناول شيئا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ذكر هنا الحلق لاشتماله ضمنا على التقصير. وقد يقال إن الحلق هو أعم من التقصير، فكل محلق مقصر، وليس كل مقصر محلق. ولهذا ذكر الله عز وجل الحلق، لأن الإنسان إذا أزال شيئا من شعره فهو في حكم المحلق. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم إشارة إلى أن الذي ينبغي عليه المؤمن من تمام نسكه أن يكون الحلق مقدم على التقصير، وذلك أن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، ذكر الله عز وجل وجوه التمام في هذه الآية، ذكر وجوه التمام في هذه الآية، ومن وجوه هذا التمام هنا أن يقدم الإنسان الحلق على التقصير. وقوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أشار هنا إلى مسألة الرأس، فهل بقية شعر الإنسان من محظورات الإحرام أم لا؟ ولماذا قيد الحلق بالرأس؟ فنقول إن الأصل فيما يتناوله الإنسان من شعره هو شعر رأسه، ولم يكن معهودا عند العرب أن يتناولوا شعر اللحى بحلق، لا عند المؤمنين ولا عند المشركين. وعلى هذا نقول إن النص إنما تعلق بالأغلب، وما يذهب إليه أهل الظاهر من أن مس الشعر في غير شعر الرأس أن ذلك ليس من محظورات الإحرام، وذلك كشعر اليد أو شعر الساق أو شعر جسد الإنسان أو نحو ذلك، قالوا إن هذا ليس من محظورات الإحرام، نقول هذا مردود لأن الأمر إنما يتعلق بالأغلب. بل قالوا أيضا إن الأفار أيضا ليست من محظورات الإحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة كما في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره، وجاء في رواه ولا ظفره شيئا، ما يدل على أن الأمر في ذلك عام. وعامة العلماء على أن الشعر من أي موضع من مواضع جسد الإنسان أنه من محظورات الإحرام، وإنما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيرا في مسألة الشعرة إذا أزالها الإنسان مما يؤذيه وهي واحدة من جسده أو نحو ذلك، يقولون إن هذا مما يعفى عنه باعتبار أنه لا يطلق عليه شعر، لا يطلق عليه شعر، وإنما هي شعرة. ثم أيضا إن الحكمة في عدم حلق الإنسان لشعر رأسه هو ظهور التفث والشعث في الإنسان، ثم إزالة شعرة واحدة ليس هذا مما يجعل الإنسان مما يترفه في حال حجه، فلا يدخل في ذلك الترف ولا التنعم وغير ذلك، بل يبقى على بذادته، فالشعرة الواحدة مما لا يتأذى به الإنسان. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم، فربط الحلق بالرأس وما ربطه بالشعر، لأن الأمر إنما يتعلق بالمحل، والإنسان حينما يزيل شعرة من شعر رأسه هل حلق رأسه أم لا، إنما ذكر الرأس لأن إزالة شعر الرأس يظهر فيه التنعم، يظهر فيه التنعم، فذكر الله عز وجل أمر الرأس. ولهذا المترجح أن إزالة الشعرة والشعرتين والثلاث وما في حكمها أن هذا ليس من محظورات الإحرام، أن هذا ليس من محظورات الإحرام. فإذا تناول الإنسان شيئا من شعره أو جذبه أو مثلا أو ربما حمل شيئا على عاتقه أو تساقط شيء من شعره ولو كان ذلك عن طريق العمد، إذا كان يسيرا نقول إن هذا ليس محظورا. لماذا؟ نقول إن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فأشار إلى الرأس وهو محل منابت الشعر، وما أشار إلى الشعر بعينه، باعتبار أنه لو أطلق الشعر في قوله ولا تحلقوا الشعر لعم ذلك جميع أنواعه، وإنما أشار إلى الرأس. فإزالة شعرة وشعرتين وما في حكمها ليس حلقا للرأس، وإنما هو إزالة لشعرة وشعرتين. ثم أيضا إننا نطرد في ذلك أن من أخذ شعرة أو شعرتين عند التحلل هذا ليس بمتحلل. والغريب أن بعض الفقهاء يتناقض في هذا فيجعل الحلق في قوله ولا تحلق رؤوسكم، يقول إن أخذ شعرة وشعرتين يجب فيها الفدية، وعند النحر إذا أخذ شعرة وشعرتين يقول لا يجزي، مع أن النص واحد: ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا في النهي، وفي الأخذ: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فينبغي أن يكون الحكم على السواء. ولهذا الناس الذين يأخذون شعرة من شعره أو يتناول مثلا بأصبعه شيئا من شعره ثم يقوم بالمقص ويتناوله، نقول إنه لا يتحلل بهذا على الصحيح من أقوال العلماء. وأما من قال بأنه يتحلل بذلك فإنه يلزمه أن يجعل ذلك من محظورات الإحرام أيضا، لأن النهي جاء في سياق واحد. ومن المواضع أيضا في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هنا في قوله جل وعلا محله المراد بذلك هو يوم النحر بمنى، أي أن من استطاع أن يدفع هديه إلى المسجد الحرام وأحصر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله ثم ينحر ثم يحل هو، يعني في ذلك الزمن. وإذا استشكل عليه هل ذبح الهدي أو لم يذبح، هو يأمر الإنسان أن يذبح يوم النحر، وما غلب على ظنه أنه ذبح هدي وحينئذ يتحلل في ذلك ولا حرج عليه. يقول هنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. نقول إن وقوع الإنسان في المحظورات يختلف عن تركه الواجبات. ترك الواجب على قول أكثر العلماء أنه يجب فيه دم ولا يخير فيه الإنسان. وأما بالنسبة لارتكاب الإنسان لمحظور من محظورات الإحرام قالوا فيجب في ذلك ما خير الله عز وجل فيه الإنسان، فهو يجب عليه. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا ما يجب على الإنسان ما يجب على الإنسان في تركه لمحظورات الإحرام. وأما التسوية بين ذلك فغير صحيحة. والعمدة في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم قالوا هذا في ترك الواجبات. وأما بالنسبة لفعل المحظورات فهو في هذه الآية. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ينبغي أن يخير بين هذه الأشياء. وبعض المفتين حينما يسأل في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مباشرة يقول عليك دم، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إن الواجب عليه في ذلك هو التخير بين هذه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما بالنسبة للصيام فصيامه ثلاثة أيام وهذا الذي جاء عن جماهير المفسرين. جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا عن قتادة كما رواه معمر عن قتادة وعن غيرهم، أي أن الصيام يكون ثلاثة أيام. وإذا أراد الإنسان أن يطعم مساكين فنقول هذا أيضا من جهة العدد هو من مواضع الخلاف، والأشهر في ذلك هو قول جماهير العلماء، وروي أيضا عن جماعة عبد الله بن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم أن الصيام يكون أن الإطعام يكون لستة مساكين مدين يعطي كل واحد مدين أو نصف صاع، وهذا هو الذي عليه جماهير المفسرين. وكل إطعام جاء في كلام الله عز وجل فمقداره نصف صاع، كما قال ذلك مجاهد بن جبر فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره، سواء كان في مثل هذا الموضع في الإطعام أو كان ذلك مثلا في كفارة اليمين أو كان ذلك في كفارة الظهار أو غير ذلك من الأحكام. فنقول إن الإطعام في ذلك هو لكل مسكين نصف نصف صاع. قال الله جل وعلا: أو نسك، المراد بالنسك هي النسيكة، والمراد بذلك هي الذبيح. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو النحر الذي قرده الله عز وجل في قوله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي أن النحر هو الذي قرنه الله عز وجل مع الصلاة وهو النسيكة. وقيل إن المراد بالنسيكة أنها مشتقة من النسك، وقيل إنها مشتقة من السبيكة ثم قلبت في ذلك وأصبحت نسكا ونسيكة. والنسك في ذلك على ما تقدم من بهائم الأنعام، إما أن يكون من الغنم أو يكون شركا أو تاما من الإبل والبقر. وهذا محل اتفاق عند العلماء، ولا أعلم من خالف في ذلك إلا ما جاء عن بلال فإنه أجاز أن يكون هدية أو الأضحية أن يكون بالطير وإسناده عنه صحيح، ولا أعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين. وجاء بغير إسناد عن أبي هريرة أيضا وليس له أصل، وأظنه أيضا عن الحسن وليس له إسناد أيضا. وفي قول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكر هنا مسألة الهدي بالنسبة للمتمتع، هنا أراد بذلك بيان الوجوب، قال: فما استيسر من الهدي، وذلك على الأنواع، أي أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بالهدي تاما أو يأتي بأدنى، وتمامه لا حد له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع جاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بمئة من الإبل، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فنحر ما غبر، يعني ما بقي من تلك الإبل. وفي هذا إشارة إلى أنه يستحب للإنسان أن ينحر هديه بنفسه، أن يباشره بنفسه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63، وفي هذا من الكلفة ما فيه، فإن الإنسان حينما ينحر مثل هذا العدد إشارة إلى تقصد ذلك. ولهذا قد ذكر بعض الفقهاء إنه يستحب للإنسان أن ينحر كل عام نسيكة، كل عام نسيكة. قال وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عمره 63، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، فترك الباقي لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وهذا من القراءة التي قال بها بعض الأئمة. وذلك له وجه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمره، إلا أن تحديد ذلك العمر بيوم لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك من علم الله عز وجل، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تقريب عمره ودنو أجله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا. وأنزل الله عز وجل عليه سورة النصر نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأجل قد دنا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام، وأتم الله عز وجل عليه شيئا، أتم الله عز وجل عليه ما أراد من أحكام الشريعة أصولا وفروعا، ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. في هذا إشارة ومعنى لطيف، أنه ينبغي للإنسان إذا استفرغ وسعه بالقيام بأمر الله، استفرغ وسعه بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وبذل ما لديه سواء كان من عمل الدنيا أو كان من عمل الدين، ينبغي له أن يسأل الله اللحاق بالصالحين، كما فعل يوسف عليه السلام، وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي حينما أتم الله له الدين قبضه عليه، لأن بقاء الإنسان واستدامته على التمام محالة، استدامته على التمام محالة، لا في ذاته وإنما في من حوله. وذلك أن الإنسان إذا بلغ التمام ينبغي له أن يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه، أن يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه، لكي يلقى الله على تمام، لا أن يلقاه بعد فتنة وانحدار، لا أن يلقاه بعد فتنة وانحدار. وهذا حال الإنسان إذا كان مثلا اكتمل، رأى أنه قد نضج من جهة العمر وبذل ما لديه من العلم واستفرغ وسعه ونحو ذلك، ورأى أنه بلغ طاقته في ذلك، ينبغي أن يسأل الله عز وجل التعجيل، أي أنه ينبغي أن يختم له بهذه الحال، لا أن يختم له بغيرها، لأنه يرى أنه وصل مثل هذا الأمر. ولهذا حال الأنبياء يسألون الله عز وجل اللقاء في حالين: في حال العجز، أنهم عجزوا عن الوصول إلى ما يريدون. الحالة الثانية إذا بلغوا مرتبة الكمال من جهة أداء الرسالة وتبليغها، سألوا الله عز وجل اللقاء. ثم أيضا من مواضع الشهوة الخفية أن يستديم الإنسان على التمام. لماذا؟ لأنه كان في سعيه للوصول إلى التمام، وصوله إلى الغاية، كان مجاهدا مناضلا، فإذا جاء التمام واستقر الأمر بدأت النفس بغير تلك المجاهدة، فتحتاج إلى مجاهدة نفسها حتى لا تعمل لحظوتها. لماذا؟ لأنه لا يوجد خصوم، وتم الأمر حينئذ، فيبقى نظر الإنسان إلى متع النفس وشهواتها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا بذل وسعه واستفرق ما لديه من جهد وكذلك عمل، وتم الله عز وجل له ما أراد ووفقه ونفع به ونشر الخير، ورأى أنه قد بلغ الغاية، فليسأل الله عز وجل القبض عليها قبل أن يقبض على غيرها. ومن نظر إلى حال الأنبياء وحال رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهرا. والهدي بالنسبة للمتمتع واجب ولا خلاف في ذلك، وأما بالنسبة للقارن فهو كذلك. بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمفرد فإنه سنة. وبالنسبة للمعتمر إذا اعتمر من غير حج فهو سنة أيضا، وسنة أيضا لغير الحاج والمعتمر أن يبعث بهديه إلى مكة، ولو كان مقيما بعيدا عنها، أن يبعث مع أي أحد من الحجاج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. الصيام لمن لم يجد الهدي هو فدية تلك الفدية التي يؤديها الإنسان لعمله، فإن الإنسان إذا كان متمتعا يجب عليه هديا، والهدي الذي يجب على الإنسان هو ما من جهة شروطه ما يجب في الأضحية، ما يجب من شروط الأضحية هو ما يجب من شروط الهدي. والنصوص التي جاءت في شروط الأضحية أظهر من شروط الهدي، باعتبار أن أحكام الأضحية قد فرضت وشرعت قبل أن يفرض الله عز وجل الحج وأحكامه. ثم ما يتعلق بهذا الصيام واجب كوجوب الهدي على المتمتع والقارئ. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصوم الأيام 3 في الحج فيقال إنه يجب عليه أن يصوم 10 بعد ذلك، والسنة في ذلك أن يأتي بهذه الأيام 3 قبل يوم عرفة، لأن الصيام في يوم عرفة لا يستحب للحاج، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الصيام في عرفة، في صيام يوم عرفة في عرفة، وذهب إلى هذا جماعة من السلف من الصحابة، عائشة عليه رضوان الله كما جاء في البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تصوم، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من أهل المدينة وجماهير العلماء على أن صيام عرفة إنما يشرع لغير الحاج، وأما بالنسبة للحاج فلا يشرع له ذلك، لأنه ينبغي له أن يتفرغ للدعاء، وذلك أن الإنسان إنما يريد الصيام لينال الأجر، والأجر من جهة هذا اليوم للحاج الدعاء في ذلك والذكر أفضل. فإذا صام فإنه يفتر، خاصة إذا كان في حر شديد والإنسان يتنقل من موضع إلى موضع، فإنه يفتر عن الإتيان بهذه العبادة. فدعوة يسعد بها الإنسان وينجو خير من صيام يجعل الإنسان يفتر عن الذكر والدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، وكذلك عامة أصحابه ممن كان معه، ومن كان أيضا ممن كان حاجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يصومون إلا النزر اليسير كعائشة عليها رضوان الله، وذلك للانشغال بمثل هذا اليوم بالذكر والدعاء قدر وسع الإنسان وطاقته. وأما بالنسبة للدعاء في يوم عرفة فإن الإنسان يشرع له أن يدعو من بعد زوال الشمس إلى غروبها، فإذا سقط قرص الشمس وتحقق من غروبها فإنه حينئذ يدفع الإنسان من عرفة إلى مزدلفة، ويأتي مزيد التفصيل في هذا بإذن الله تعالى. وآخر هذه الأيام أن يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة، صيام 3 أيام، ولو صام يوم عرفة وتأخر فيها فنقول لا حرج عليه. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، روي هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال: يصوم 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وإذا أراد أن يصوم بعد ذلك نقول يحرم عليه أن يصوم يوم النحر بالاتفاق. وأما إذا أراد أن يجعل هذه 3 أيام بعد يوم النحر فيصوم 11 وما بعده من أيام التشريق، فنقول لا بأس بذلك. روي هذا أيضا عن جماعة من السلف، روي هذا عن عبد الله بن عمر أيضا، وقال به جماعة من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، وبعضهم نهى عن صيام أيام التشريق باعتبار أنها أيام وأكل وشرب. وإذا لم يستطع الصيام في أيام الحج فإنه يصوم 10 حال رجوعه إلى أهله، وإذا أراد أن يصوم 7 في طريقه فنقول حينئذ لا حرج عليه، إلا أنه يتأكد في حقه ألا يصومها في حدود الحرم، لأن تحقق الرجوع لا يكون في الإنسان إلا إذا خرج من الحرم. وفي هذا دلالة أيضا على أنه يستحب للإنسان إذا قضى نسكه أن يبادر بالانصراف إلى أهله، وألا يطيل البقاء وألا يطيل البقاء بمكة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله. وفي قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة إشارة إلى أن الله عز وجل إنما أوجب العدد، وأن ذلك التفصيل هو على سبيل التأكيد لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام، وأن الله عز وجل إنما ألزم بالإتيان بهذه العشرة تامة، سواء جاء بها على التقسيم السابق أو جاء بها مفرقة. وأما بالنسبة للتتابع في هذه الأيام، لا أعلم أحدا من المفسرين من السلف قال بوجوب المتابعة فيها، ولو تتابع فيها فهو أولى، لأنه أبرأ للذمة. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في هذا التقييد فيما أوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي في صيام هذه الأيام العشرة. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لماذا؟ لأن من كان حاضرا المسجد الحرام لا يجب عليه عمرة أصلا، فلا يجب عليه في حقه حينئذ التمتع، وإذا لم يجب عليه حينئذ التمتع ولا يشرع له على قول جماهير الفقهاء من أهل مكة وكذلك من أهل المدينة، فإنه حينئذ لا يجب عليه أو لا يشرع له أيضا هدي التمتع، وإنما ما كان في حق المكي أن يكون مفردا للحج. بل ذهب بعض السلف إلى أن المكي لا تشرع له العمرة على الإطلاق، وإنما الذي يشرع له الطواف. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما روى ابن أبي شيبة، وكذلك البيهقي من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس قال ليس على أهل مكة عمرة، إنما عليهم الطواف. وجاء هذا أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وروي أيضا عن طاووس بن كيسان، وقال به الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم من الفقهاء، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام فإن حكمه على هذا الأمر. ولكن قد يقول بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العمرة مع وجود بعض من آمن في مكة أو بقي فيها، وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين لم يثبت عنهم ذلك. نقول إن هذا أيضا أمارة على استقرار الأمر، فاستقرار الأمر عند السلف دليل أو قرينة على عدم الحاجة إلى النص. ولهذا كثير من الأحكام المستقرة المستفيضة لا تكثر ورودا في أقوال الفقهاء من السلف من الصحابة وغيرهم، لماذا؟ لأن العمل عليها. وهذا كثير، لهذا تجد كثيرا من الجزئيات التي فيها خلاف أو من الدقائق التي تجلوها العامة تجد أن أقوال الفقهاء فيها أكثر وأشهر من غيرها، أو ربما ترد بأسانيد أكثر وأتم، وهذا معلوم. وأما القرائن التي يذكرها الفقهاء أن ما كان مما أو ما كان من الأصول أو ما يحتاج إليه أو تتداعى الهمم على نقله ولم ينقل فإن هذا من قرائن عدم وجوده، نقول أيضا ثمة قرينة تواجه تلك القرينة أن ما كان مستقرا نقل النص فيه تكلف. ولهذا تجد العلماء والفقهاء وكذلك أيضا المحدثين وكذلك الوعاظ لا يتحدثون مثلا عن عدد أركان الصلاة، عدد ركعات الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، باعتبار أنها مستفيضة. بل إن الإنسان ربما يبقى عاما وعامين وثلاثة لم يسمع أن أحدا تكلم على أن صلاة الظهر أربعا، باعتبار أنها عمل مستفيض، وإنما يتكلمون على القدر الزائد عنها، وهي الإتيان بها بخشوع والإتيان بواجبات وشروطها والتفكير إليها وغير ذلك من الأحكام التي يقع فيها القصور. فإذا كان الأمر مستفيضا ومستقرا فإن إرادة النص فيه والتقاطه من أفواه الفقهاء قليل، ثم لا ينقله إلا قليل العلم. وهذا أيضا له أثر حتى في أبواب الفقه وأثر في أبواب العلم. فإذا وجدت مجموعة من الطرق على مسألة مستفيضة فإن هذا من قرائن الإعلام، وهذه ينبغي ألا ترد أصلا ك كما أن ورودها بأكثر من طريق وهي من الأمور المستفيضة المتقررة في الدين، أن العلماء لا يتكلفون بإرادة الطرق لها. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تقدم معنا أن الأمر إذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ثم أعقبه بشيء من الوعيد، أن الوعيد في ذلك متعلق بالتقصير بالإتيان بذلك المأمور، وذلك أن الله عز وجل قد ابتدأ هذه الآية بقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أمر بتقواه بعد أن أمر بتقواه بعد أن أمر بالإتمام الحج والعمرة لله وما تبع ذلك من أحكام، ثم بين شدة عقابه على من فرط بهذه الأحكام متعمدا. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن حدود الله وأن شعائر الله ينبغي للإنسان أن يحفظها تدينا لله، وأن يقيمها عملا كما أمر الله عز وجل بها. فإن التقصير في ذلك، وخاصة مما يقتدى به، يعني سقوط شيء من الدين يتداعى الناس على أخذه عنه حتى يتساهل الناس في أمثال هذه المسائل. ثم أيضا إن في هذه الآية في قول الله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب، إشارة إلى أن أحكام الحج والعمرة ينبغي أن لا يميل الإنسان إلى التساهل، وأن ما يتعلق بأحكام الخلاف أن يميل الإنسان إلى الخلاف والتيسير فيها. فالله عز وجل ذكر الوعيد في هذه الآية بعد أن ذكر تلك الأحكام، أي أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك، فلا يقال للإنسان خذ ما تيسر من هذه الأقوال في مسائل الخلاف، خاصة عند ظهور الدليل ووضوح الأمر، فإن مثل هذا يدفع الناس على التساهل بأحكام الحج والعمرة، حتى بلغ في كثير من الناس التفريط بأركان الحج وواجباته، وذلك لأنهم يتعلقون بنص أو نصين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير، فجعلوها عامة وهي خاصة في بعض المواضع أو بعض الأعمال. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر شدة العقاب هنا، مع أن الحج لم يجب حينئذ، وهذه الآية إنما نزلت في السنة السادسة ولم يفرض الحج، وإنما كان مشروعا فقط، ثم بيّن الله عز وجل شدة عقابه وأمر بتقواه، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط بهذه الأحكام ولو لم تكن واجبة، ثم كيف لو كان الحال بعد إجاب الله عز وجل لها في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنه ينبغي للإنسان أن يأخذ الأمر على الامتثال، وأن لا يفرط بما أمر الله عز وجل به، وكذلك أيضا أن يحث العامة على الاحتياط والاحتراز وحماية شعائر الله من التبديل والتغيير. وما نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتياطه لهذه المناسك وتأخير الحج مع فرضه عليه وبعث رسول الله لأبي بكر وأبي هريرة وغيرهم أن يسبقوه بالحج قبل حجه بعام، وأن ينادوا عند البيت أن لا يطوف بعد هذا العام عريان، وأن لا يحج بعد عاد هذا العام مشرك، إشارة إلى حياطة الدين وعدم التداخل فيها. كذلك أيضا فإن الإنسان لا يكون الإنسان غنيا إلا عند إضافة فضل شيء على قوله أو حكمه، أو تفريط أحد في حكم كلف به غيره. ولهذا الله عز وجل بيّن بعد بيان حكم الحج: فإن الله غني عن العالمين، يعني أن من فرط أو زاد فالله عز وجل غني عن الإتيان به، كذلك فإن الله لا يكافئ عن شيء أحدثه الإنسان مما أفاضه على حكم الشريعة وظنه منها وهو ابتداع وإحداث. وحياطة الدين أعظم من حياطة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.